والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفتم المعاني التي ذكروها بالنسبة إلى لفظ الضرار؟ قلنا بأنها معاني أربعة، وإن ذكروا أكثر من ذلك، لكن المعروف المشهور هذه الأربعة. الضرار مصدر للضرر للثلاثي المجرد، جيء به تأكيدا واهتماما بنفي الضرر، هذا هو المعنى. المعنى الثاني الضرار المتقابل، الضرر المتقابل يسمى ضرارا. المعنى الثالث الضرر الشديد يسمى ضرارا. المعنى الرابع الضرر المتعمد، إذا تعمد في الضرر يسمى ضرارا. كل تمسك بوجه لإثبات ما يريده أيضا نوقش في هذه الوجوه التي ذكروها. والحق أن يقال إن هذا الحديث الشريف من جوامع كلمات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي تميز بها عن غيره. أوتيت جوامع الكلم من مختصات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، جوامع الكلم لا ضرر ولا ضرار من جوامع كلماته الشريفة، ألقاها على الناس على نحو القاعدة الكلية التي تشمل جميع ما يمكن أن يدخل في المتصور من التطبيقات، كل ما يمكن تصويره للإنسان أن يتصوره يدخل تحت هذه القاعدة الكلية. فهو قانون عام شامل لجميع الموارد، فحينئذ هذا القانون يشمل جميع ما يمكن أن يتصور لهذه الألفاظ الواردة في هذا الحديث، أن يشمل هذه المعاني بأسلوب خاص يدل على التأكيد والاهتمام به. تكرار لفظ النفي لا ضرر ولا ضرار هذا أسلوب خاص، إنما يدل على التأكيد والاهتمام بالنفي الضرر في شرع الإسلام أو في الإسلام، هذا هو الذي يستفاد منه. فحينئذ يشمل هذا الحديث، وهو يعلم صلى الله عليه وآله وسلم بابتلاء الناس بالضرر وأنهم يبتلون بأنواع الضرر، فلا بد أن يكون الكلام عاما شاملا لجميع ما يمكن أن يتصور من التطبيقات. فحينئذ يشمل هذا الحديث الضرر شريف الضرر الشديد، كما يشمل الضرر المتعمد، كما يشمل الضرر المتقابل، كما يشمل الضرر الفردي والضرر الجمعي، أي الذي يجعل الضرر وسيلة لابتزاز الآخرين، فحينئذ يشمل ذلك. كما يشمل الضرر المادي وغيره، يشمله حينئذ كان ماديا أي في المال وفي المنفعة وفي العرض أو غير ذلك مما ذكرناه، فإن هذا الضرر يشمل جميع هذه بأسلوب التأكيد والاهتمام بنفي الضرر، هذا هو الذي نستفيده من هذا الحديث. ولا يستلزم من اشتمال هذا الحديث على هذه المعاني استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إنما هو معنى عام له تطبيقات متعددة، لا أن يكون لللفظ معنى خاص به ثم نستعمله في معنى آخر حتى يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. استعمال اللفظ في المعنى العام الشامل لجميع تلك المفردات وتلك التطبيقات، فلا يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولا بد أن يكون هذا على سبيل القاعدة والقانون العام الشامل، مع علمه صلى الله عليه وآله وسلم بابتلاء أمته بأنواع الضرر وأنهم يبتلون بالضرر والإضرار ونحو ذلك، فلا بد أن يكون هذا عاما شاملا لجميع ذلك، هذا هو الذي نستفيده من هذا الحديث الشريف. وحينئذ توجد ثمرة مهمة فقهية أو علمية على أن يكون الضرار بأي واحد من هذه المعاني الأربعة وغيرها. وقد أحسن السيد الوالد في تهذيب الأصول صنعا حيث ترك التفصيل في ذلك. فعينئذ هذا الحديث واضح من حيث الدلالة، أي كلمة الضرار كلمة الضرر واضح من هذه الناحية. وينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول الضرر على نحوين من ناحيتين، مطلق ومقيد من ناحيتين. الناحية الأولى أن الضرر مطلق من ناحية الموضوع، فمن ناحية الموضوع تارة يكون الضرر مطلقا كنقص اليد، نقص عضو من أعضاء البدن، هذا ضرر مطلق. وتارة يكون الضرر مقيدا بغرض خاص كالضرر الحاصل للتاجر الذي لم يربح في تجارته، فإن هذا التاجر إنما يستهدف من هذه التجارة هو أن يربح، فلو لم يربح في تجارته إنما يتضرر بذلك، هذا أيضا ضرر مقيد بهدف التاجر. لا ريب ولا إشكال في أن الحديث يشمل القسم الأول، وأما القسم الثاني فلا يشمله، إذ إننا نقول بأن حديث الضرر يشمل كل مورد يخسر التاجر في تجارته، هذا لا يشمله إلا إذا كان الضرر هذا وخسران والعدم الربح في التجارة عاما عند أهل التجار والعرف، بحيث إذا أوجب أحد سلب هذه المعنى حينئذ يعد ضررا فيدخل في الضرر المطلق. فالضرر من ناحية الموضوع تارة يكون مطلقا كالنقص الحاصل في البدن، وتارة يكون مقيدا بغرض الشخص كالتاجر الذي يستهدف من تجارته وغرضه من تجارته الربح، فلو لم يربح لكان ضررا عليه. الحديث يشمل القسم الأول ولا يشمل القسم الثاني إلا إذا كان هذا عدم الربح إنما كان هذا عاما عند عرف الناس أو عرف أهل التجار، بحيث يعد ضررا سلبه ضررا. هذا هو القسم من هذه الناحية. ومن ناحية أخرى يكون الضرر أيضا مطلقا كما من ناحية الحاكم والناظر الذي يحكم والذي يسن القانون وينظر، من ناحيته يكون عاما ويكون مطلقا أو مقيدا. فالضرر الحاصل في البدن الناس يوجب نقص مالي أو نقص البدن يسمى ضررا حقيقيا، لا إشكال عند الجميع في أن مثل هذا الضرر الذي يحدث عند الإنسان إنما يسمى ضررا حقيقيا مطلقا. وتارة يكون بنظر الحاكم فإنه يعده هذا ضررا، وفي نظر حاكم آخر وقانون آخر لا يعد ضررا، كإهراق خمر الغير فإنه يعد ضررا في نظر المالكي، ولكنه في الشرع الإسلامي لا يعد ضررا حيث أن الشارع الأقدس أهدر الخمر حينئذ. كذلك مثل هذا إحياء الأرض لم يكن يوجب الملكية عند النظام الاشتراكي، ولكنه في النظام الإسلامي وفي النظام الرأسمالي إنما يثبت الملكية، ففي هذا القانون لا يثبت الملكية وفي غير هذا القانون لا إنما يثبت الملكية. في هذا القسم لا ريب ولا إشكال في شمول الحديث للقسم الأول أي الضرر الحقيقي، وأما القسم الثاني فإنه إذا لم يكن هناك قانون يثبت فلا بد من تطبيقه على شرع الإسلام، إن أمضاه يعد ضررا إن لم يمضه فلا ضرر في البين، هذا هو الذي نقوله. فالأقسام لا بد من تمييز أنواع الضرر وتطبيقها على هذين القسمين. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد تقدم سابقا أن الضرر بمعنى النقص، قيل أنه بمعنى النقص، والنقص تارة يكون في المال والبدن، هذا معنى من المعاني التي ذكرناه في معنى الضرر. هذا القسم يشمل النقص المادي، أي النقص في البدن والمال بلا ريب ولا إشكال عند الجميع. فهل يشمل النقص نقص؟ وكذلك بالنسبة إلى الحقوق، حق خاص للإنسان إنما يسلبه يستلزم الضرر بالنسبة إليه، فيشمل النقص في المال، النقص في البدن، النقص في الحق أيضا، هذا ما تقدم. ولكن هل يشمل النقص بالنسبة إلى الكرامة والعرض أو لا يشمل؟ ذهب بعض الأصوليين إلى عدم شمول الضرر لهذين القسمين، أي النقص في الكرامة والعرض، باعتبار أنه النقص والضرر إنما يطلق عن النقص المادي، فلا يشمل النقص في العرض أو الضرر في الكرامة والعرض. هذا هو الذي ذكره. يختص الضرر بما إذا كان نقصا في البدن والمال والحق، أما النقص الحاصل في العرض والكرامة فلا يشمله الضرر. هذا ما ذهب إليه بعض الأصوليين. لكن ذكرنا سابقا أن هذا النقص في العرض والكرامة أيضا يمكن إدخاله في النقص في الضرر بمعنى النقص إذا استلزم منه نقص حق، ضرر في حق ثابت للشخص، بحيث أن الضرر في الكرامة والعرض يستلزم نقص حق من حقوقه في عرضه، زوجته وأمثال ذلك، فهذا أيضا ضرر يدخل في النقص حينئذ، يدخل في النقص في الحق. نعم، إذا لم يستلزم ذلك بحيث لم يستلزم نقص حق لا يمكن إدخاله في الضرر، فإن النظر إلى عرض الغير، زوجة الغير، وإن كان محرما لكنه لا يستلزم منه نقص في حق حتى يدخل في قانون الضرر وقاعدة الضرر، فلا بد من التمييز في نقص العرض أي ضرر العرض والضرر الحاصل في الكرامة إذا كان موجبا لنقص حق وسلب حق من حقوقه في عرضه، هذا يكون داخلا تحت الحديث. أما إذا لم يوجب ذلك، مجرد أن يرتكب محرما بالنسبة إلى عرض الغير، فلا يدخل تحت هذا الحديث. هذا ما تقدم سابقا. كذلك فيما إذا فسرنا الضرر بمعنى شيء آخر كما يوجب كره الناس، فإنه فسر الضرر بما أوجب كره الناس، بما أوجب الكراهة عندهم، هذا هم أيضا بناء على هذا أيضا يشمل الكره الحاصل من الضرر في المال والضرر في البدن والضرر في حق من الحقوق، أيضا يشمله. كذلك يشمل ما إذا كان الضرر في العرض والكرامة بحيث يوجب الكره عند الناس، هذا إذا فسرنا الضرر بمعنى ما يكرهه حينئذ، هذا أيضا يشمله. لكن القسم الأخير، أي ما إذا كان موجبا للكره، هذا ليس على إطلاقه، لا بد أن يقيد بما إذا كان موجبا لسلب حق من حقوقه، فمنع الناس من السفر هذا منع من حقوقه حينئذ، منع الناس من الخروج من منازلهم سلب حق من حقوقه، حق الحرية الذي وله الاختيار في الخروج من البلد من الدار وأمثال ذلك، هذا يستلزم ما يكرهه لأنه يسلب حقا من حقوقه. أما إذا لم يكن موجبا لسلب حق من الحقوق فلا يشمل ذلك، ليس كل ما يوجب الكراهة عند الناس إنما يستلزم ضررا، فإن الضرر إنما يسلق فيما إذا كان موجبا لسلب بحق من حقوقه. ولذا ذكرنا أن هذا القسم أيضا يرجع في النقص أيضا، فسرنا الضرر بمعنى النقص وفسرنا الضرر بمعنى ما يكرهه الناس، فإذا استلزم سلب حق من حقوقه رجع إلى النقص حينئذ، لا حاجة إلى أن نفسر الضرر بما يكرهه، حينئذ يرجع إلى النقص بالمالي. هذا القسم هو المتداول الآن. الشركات والامتيازات التجارية التي تحصل في عصرنا الحاضر إنما تمنع الناس من الدخول في التجارة والشراكة، حينئذ هذه الشركة تمنع من دخول الناس في هذا النوع من البضاعة التي تصنعها أو الشراكة التي تجعل لها شروطا. الامتيازات التي تحصل لبعض الشركات، هذه الامتيازات أيضا تمنع الناس من الدخول في صناعة هذا والتجارة بهذه المواد، وهذا دائر في عصرنا الحاضر. فإذا كان هذا النوع من الشركات والامتيازات موجبا لسلب حق من الحقوق، هذا لا إشكال في أنه لا إنما يوجب الضرر وهو منفي في شرع الإسلام. أما إذا لم يكن موجبا للضرر بل يكون موجبا لرفع موضوع قدرة الإنسان، هذه الشركة تصنع هذه المادة، تصنع هذا الدواء، فحينئذ صنع هذه الشركة لهذا الدواء لهذه المادة إنما جعلت له امتيازا، هذا الامتياز يمنع قدرة الغير في صنع هذا الشيء، لا أن يسلب حقه، لأن إذا كان قبل الصنع فالناس أحرار في هذا، تمنع الحكومة في أن نصنع شيئا من الأشياء، هذا ضرر. أما إذا صنعت شركة مادة معينة وامتازت بهذه المادة المعينة سلبت قدرة الآخرين، أي نفت موضوع القدرة، فلا يستلزم منه الضرر حينئذ، هذا ما يستلزم الضرر. القسم الأول إنما يستلزم الضرر. فما يكرهه الناس ما يوجب منع الناس، وأن أشياء يوجب كراهتهم، لا بد من التمييز، بينما إذا كان حقا ثابتا ثم منعه المانع من الشركات والامتيازات، هذا صحيح، هذا ضرر ولا إشكال في دخوله في الحديث. وبينما لم يكن كذلك بل إنه يسلب موضوع القدرة للغير بحيث لا يجعلها أن يصنع مثل هذا لأنه امتاز بصنع هذه، فحينئذ لا، الحديث لا يشمل مثل هذا. ومن هذا القبيل منع الناس عن المشتركات، فإن المنع الناس عن المشتركات حق ثابت لهم، يدخل في الصحراء ويذهب إلى الصحراء ويذهب إلى الغابات وغير ذلك، حق ثابت لجميع الناس، منع الناس من هذا الحق إنما يكون محرما ضرر ويشمله الحديث، كما ورد في الحديث منع فضل الماء فضل الكلاء، فإنه حق عام مشترك للجميع، فيمنعه أحد هذا ممنوع ضرر منفي في الإسلام. أما إذا لم يكن كذلك، صنع شخص غابة معينة ومنع هذه الدخول في هذا إلا بأجرة، لا يقال بأن هذا منعها من حق استعمال حقه، فإنه ملك له حينئذ، يرفع موضوع قدرة الآخرين، هذا لا بد من تمييزه أيضا. فليس كل ما يكرهه الإنسان يدخل في عنوان الضرر، وقد تقدم الباحث في أن الضرر الوارد في هذا الحديث الشريف يشمل النقص كما يشمل المعنى الثاني وهو ما يكرهه، ويشمع لجميع ذلك. ومن هذا يتضح أن حق العرض والكرامة داخل في النقص لا في غير ذلك، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، ذكرنا سابقا أن الضرر يقابل النفع، الضرر يقابل النفع، فهما من الضدين اللذين لهما ثالث وهو عدم وجود نفع ولا ضرر، كالتاجر الذي لم يربح في تجارته وإنما باع برأس ماله، فلا هو خاسر ولا هو رابح في هذه التجارة. هذا ما ذكرناه سابقا. لكن ذكر بعض الأصوليين أين أن بينهما التقابل التضاد الذي لا ثالث لهما أبدا، وهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية وغيره، فهل هذا صحيح؟ سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.